يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذا الحي الجامعي لابن مسوس، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى، وكذلك ليعلم بعضنا بعضا، ليفيد بعضنا بعضا. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مباركا طيبا. وكلمتنا في هذا المجلس متعلقة بآيتين عظيمتين من أواخر سورة الفرقان، يقول الله عز وجل فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل جملة من آياته الكونية المشهودة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وعلى عموم قدرته وكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقد كان سبحانه وتعالى ذكر في أول السورة آياته الشرعية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فذكر في أول السورة الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله عز وجل على رسوله من الكتاب والحكمة، وذكر في آخرها آياته الكونية المشهودة. فالنوع الأول آيات الشرعية هي الآيات المتلوة، كلام الله سبحانه وتعالى، الفرقان، القرآن العظيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي آخر السورة ذكر الآيات المشهودة التي يراها الناس بأعينهم. والآية معناها العلامة التي تدل على الشيء، هي العلامة الفاصلة التي تدل على الشيء، هذه الآية، آية كذا كذا وكذا، يعني علامة كذا هي كذا وكذا. إذن آيات الله عز وجل نوعان: آيات متلوة مقروءة مسموعة وهي كلامه سبحانه وتعالى، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن آيات الله هنا هي الآيات المسموعة، إذا تتلى عليهم آيات الله خروا، آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذه الآيات المسموعة. وقال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والحكمة. الحكمة قال الإمام الشافعي هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، وهي قول الحق، الحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قولية وفعلية، فأقواله حق وفعله صواب عليه الصلاة والسلام. لهذا فسر الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتبوع المطلبي رحمه الله تعالى، فسر الحكمة هنا بالسنة. إذا هذه آيات الله المسموعة المتلوة. وهناك نوع ثاني من الآيات وهي الآيات المشهودة، وهي كثيرة. ذكر هنا الآيات التي يراها كل أحد، الحضري والبدوي والصغير والكبير والعالم والجاهل والمسافر والمقيم، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة، ولكن أعظمها نفعا هي هذه الأربعة. لهذا الله عز وجل كثير فيكررها في القرآن الكريم. وإلى آيات الله عز وجل كثيرة، الجبال من آية الله، البحر آية من آية الله. البحر ويعني وعظمته يدل على قوة الله عز وجل. وقد أخبرني بعض الميكانيكيين الذين يشتغلون في الباخرة، يعني ميكانيكي في الباخرة، يعني بالفرنسية ميكانيسيان دو بور، حدثني قال يعني بعض البواخر ناقلات البترول، قال العمال في هذه الباخرة يتنقلون بالدراجات، يعني بالدراجات لكبارها، لكبار هذه البواخر الربان، يعني ربان السفينة يتنقلون فيها بالدراجة من مكان إلى مكان، من مقدمة السفينة إلى مؤخرة السفينة يذهب بالدراجة لكبارها. قال عندما يغتنم البحر وعندما يهيج البحر، قال تصير ك يعني يلعب بها البحر يمينا وشمالا، يعني قال بالعمية قال يقول لي كيل بوشور، هذاك الباخرة العظيمة يقول يلعب بها البحر كيل بوشور، باخرة يتنقل فيها الربان بالدراجة. يعني هذا البحر هذا يبين لك قوة الله سبحانه وتعالى، الأمواج، أمواج كبيرة اللي تلعب بها يعني يمنة ويسارة. فإذا البحر من آية الله، ولكن لماذا يذكر الله عز وجل دائما هذه الآيات المشهودة، الشمس والقمر والليل والنهار، لما فيها من منفعة عظيمة. الشمس التي فيها يعني فيها منافع عظيمة، تنضج الثمار وينير الأرض ويعني ويدفئ الناس، وضعه الله سبحانه وتعالى في مكان كما قال علماء الهيئة، لو نزلت بسنتيمتر واحد تحرق جميع الأرض، لو ارتفعت من مكانها بسنتيمتر واحد الأرض كلها تصبح جليد، تصبح جليدا. وضعها ربنا عز وجل، خلقها وجعلها في مكان ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء ميزان. هذا دليل على ماذا؟ على كمال علم الله عز وجل وحكمته وقدرته. هذه كلها آيات، مش معنى آيات، علامات تدل على علم الله عز وجل وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الشمس إذن هذه فيها منافع عظيمة، القمر يضيء أيضا في الليل، نحن الآن عندنا مصابيح، ولكن من يسكن في بادية يعرف قيمة القمر، يمشي في ضوء القمر المنير. فإذا الشمس الليل والنهار، الليل يستريح فيه الإنسان، يعني الليل سكن يسكن فيه الإنسان، وجعلنا الليل لباسا، يعني يستريح ينام ويستريح فيه، وجعلنا النهار معاشا، النهار أيضا فيه الضوء، يذهب الإنسان ويشتغل ويقوم بمصالحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تعقلون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما بحث رب العالمين جعل لكم الليل والنهار، هذه تسمى في اللغة العربية اللف والنشر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تسكن في الليل السكون والدعاء والنوم والراحة، ولتبتغوا من فضله في النهار. هذا الأسلوب في اللغة في البلاغة يسمى اللف والنشر، أسلوب اللف والنشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله. فإذا هذه الآيات الأربع المشهودة التي يراها كل أحد، الصغير والكبير والبدوي والحضاري والمسافر والمقيم والعالم والجاهل، الليل والنهار والشمس والقمر. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا يعني ما يذكر هذه الآيات يعني الكونية الأربعة ويعني ويكررها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هناك آيات كونية غير ظاهرة نراها بعض الناس دون بعض، مثلا بعض المخلوقات التي تعيش في المحيطات، في أعماق المحيطات، مخلوقات عجيبة، وأعماق المحيطات يعني البعيدة فيها ظلمة تامة. بعض الأسماك تضيء فيها ضوء، ولكن من يراها؟ يرونها بالآلات يعني بالكاميرات يقيمونها، وهناك بعض الكاميرات لا تتحمل الضغط تنفجر. ويعني كذلك بعض الكواكب والأجرام السماوية التي لا نراها بالأعين ولكن ترى بالمناظر يعني بالتلسكوب. هذه آيات، آيات عظيمة. هناك يعني شموس في مجرتنا أكبر من الشمس آلاف المرات. كوكب هذا أنطاوس هذا أكبر من الشمس، يعني الشمس يظهر أمامه مثل حبة الحمص الصغيرة، الأرض تظهر أمام الشمس مثل حبة الحمص، وهذا يظهر أمام ذلك الكوكب حبة حمص أمام كرة كبيرة. هذه مخلوقات عظيمة، من خلقها؟ رب العالمين. وهذه المخلوقات آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، دالة على كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. هذا يعني هناك بعض النجوم يقول علماء الهيئة انطفأت يعني ضوءها، أنت ترى الضوء تظن أنه نجم، هو انطفأ منذ ملايين السنين وما زال ضوءه يصل إلينا. ترى أنت الضوء هو خلاص النجم هذا ذهب من ملايين السنين. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة هذا الكون، ويدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق هذه النجوم وخلق الشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من آيات الله عز وجل الكونية الليل والنهار والشمس والقمر. إذا الله سبحانه وتعالى دائما يعني يذكر هذه الآيات المشهودة وهي المعروفة التي يراها كل أحد، وهي الليل والنهار والشمس والقمر. إذن هذا هو، قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن هذه الآيات يعني بعض الناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشوف الشمس والقمر وعظمة الشمس. الشمس هذه يعني لو ترى صورتها في الانترنت كرة ملتهبة، ملتهبة النار تخرج منها، وقالوا انفجارات يعني أحيانا حتى صوتها يصل انفجارات نووية عظيمة، وهي نافعة لنا، لا يصلون منها إلى ماذا؟ الضياء، ويصلون حرها ودفئها وبها تنضج الثمار. جعلها الله سبحانه وتعالى بعيدة عنا، بعيدة عنا بحيث لا تضرنا ويصلنا نفعها. والله سبحانه وتعالى يدعى على من يمر على هذه الآيات ويراها ولا يبالي بها ويعرض عنها، كما قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يرى الشمس لا يبالي، عادي الشمس، القمر عادي، البحر عادي. لا، هذه آيات تدل على عظمة خالقها، والله سبحانه وتعالى خلقها للحكمة لتدبرها والتفكر فيها وليتبين منها أن خالقها خالق عظيم له كمال العلم والقدرة والحكمة سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. أنت عندما الآن ترى خزانة مصنوعة، واحد يعني تشوف هذا خزانة مصنوعة صنعة جيدة، ماذا تقول؟ قل ما شاء الله تبارك الله، هذا النجار يصنع هذا الخزانة، نجار ماهر وعنده علم وعارف بصناعة النجار. ولله المثل الأعلى، أنت عندما ترى هذه المخلوقات يتبين لك أن خالقها، أن خالقها عفوا خالق عظيم سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الحذر من المرور على هذه الآيات والإعراض عنها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني يمر عليها كثير من الناس وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها. فإذا لا بد من التفكر في آيات الله الكونية لأنها تزيد في الإيمان. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك على وزن تفاعل من البركة، كتعالى من العلو. تقول قال الله تعالى، تعالى تفاعل من العلو، تعاظم من العظم. فتبارك تفاعل على وزن تفاعل من البركة. فما معنى البركة؟ إذا فتحنا المعاجم اللغوية وجدنا أن مادة الباء والراء والكاف، أنتم تعلمون أن يعني المعاجم اللغوية لا سيما عند القدامى يقسمونها يعني بالمواد، مادة يعني حرف الألف، مادة يعني الألف ويعني والراء والجيم مثلا، مادة حرف الباء، مادة الباء والراء والكاف. مادة الباء والرفع والراء والكاف الحروف ثلاثة تدل على معنيين: المعنى الأول الزيادة والكثرة والنماء، ومنه يعني يقال بركة ماء. مش معنى يقال الماء المجتمع الكثير بركة، بركة ماء يعني ماء مجتمع كثير، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة، قال البركة هي النماء والزيادة والكثرة. خليل بن أحمد. المعنى الثاني الذي تتضمنه هذه الحروف الثلاثة الباء والراء والكاف، المعنى الثاني هو الاستقرار، الثبوت والاستقرار، ومنه بروك الجبل، بارك الجبل يبرك بروكا. وش معنى بارك؟ يعني أناخ واستقر في مكان. فيكون معنى البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره، هذا هي معنى البركة، وهذا هو المعنى الذي جاء به القرآن السنة. البركة هي زيادة الخير ونماؤه وكثرته واستقراره وثبوته. وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، لهذا البركة هي صفة لله عز وجل فعلية وصفة ذاتية. فالخير منه سبحانه وتعالى وفي أفعاله، وأصل الخير من الله سبحانه وتعالى، أصل كل خير من الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالبركة إذن هي صفة له سبحانه وتعالى، وكذلك هي فعله، صفة فعلية وصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فالصفة الفعلية فهو الذي يبارك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء ويتعدى بفي. بارك في الله عز وجل هو الذي بارك في كذا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم وهي الشام، وباركنا عليه وعلى إسحاق. يتعدى بارك في، يعني الصفة الفعلية هذه تتعدى بعلى وبفي، وتتعدى بنفسها. وجعلني مباركا، قال عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، أي نفاعا كما قال المفسرون، نفاعا للناس، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للخير. هذا هو المبارك. إذن البركة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فهو الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأزمنة. إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن، ويبارك في الأمكنة كما بارك في الشام، مشارق وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه من حيث الفعل. أما كونه سبحانه وتعالى متصفا بالبركة لأنه مصدر كل خير، فهو سبحانه وتعالى الفعل منه هو تبارك، فهو سبحانه وتعالى المتبارك تبارك، فهو موصوف سبحانه وتعالى بالبركة، فكل خير وكل بركة مصدرها من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي وهو الله سبحانه وتعالى جعل، مش معنى جعل أي خلق، لأنه جعل له معنيان في كتاب الله عز وجل، خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والمعنى الثاني جعل سيارة، فجعله كعصف مأكول أي سيارة، فجعل لها معنيان، معنى خلق ومعنى سيارة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم، إيش معنى فجعلهم؟ سيرهم، فجعلهم كعصف مأكول. فإذا هنا تبارك الذي جعل في السماء برودا، أي خلق في السماء برودا. إيش معنى البرود؟ البروج قيل هي الكواكب والنجوم، هذا قول أول السلام. الثاني القول الثاني هو القصور العظام، وهناك من المتأخرين من المفسرين المتأخرين من قال هي منازل القمر، منازل القمر التي ينزلها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قدرناه منازل. هناك من قال البروج هي الكواكب، ولعل هذا أرجح الأقوال، وقد وصف الله عز وجل السماء بأنها ذات البروج، والسماء ذات البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إذن من يعني من الحكم في خلق هذه النجوم في السماء أنها زينة لها، أنها زينة لها. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي سورة الصافات إنا زينا السماء بزينة الكواكب، فإذا البروج هي الكواكب، البروج هي الكواكب. ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه النجوم التي يعني لها كما قال قتادة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا يعني دون إسناد إلى قتادة في قوله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني ما هي الحكمة من خلق النجوم؟ ثلاث أمور. أولا أنها زينة للسماء الدنيا، عندما تنظر إلى السماء وتلك الكواكب تزينها، أما إذا كانت السماء بدون كواكب في مكان فيه سحاب لا تكون في الجمال مثل ما تكون فيها الكواكب، لا سيما إذا خرج الإنسان إلى الصحراء أو خرج إلى يعني إلى البادية يرى السماء صافية وهي مملوءة بالنجوم، فعلا منظر جميل وعظيم. فإذا المقصد الأول أو الحكمة من خلق النجوم تزيين السماء الدنيا. الأمر الثاني أنها جعلها نجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إذن يقذف بها الشياطين الذين يسترقون السماء. الحكمة الثالثة أنها هداية للناس، تبين لهم الطريق. إذا كان الإنسان في ظلم أحيانا يكون في مكان يضل الطريق، فماذا كيف يعرف الشمال من الجنوب والشرق من الغرب؟ بالنجوم، النجم القطبي مثلا دائما يظهر وهو منير يبين له الطريق كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم، النجوم تبين الطريق الشمال والجنوب. إذا كان الإنسان ليس عنده بوصلة ولا يكون في ظل ولا يكون مثلا في صحراء، كيف يظهر له الشمال من الجنوب؟ بالنجوم. هذه ثلاث أمور، زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، وهداية للطريق. يقول قتادة خلق هذه النجوم بثلاثة، هذا الأثر في صحيح البخاري معلقا، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعلها مثلا كما يقول بعض المنجمين أن لهذه الأجرام السماوية تأثير على الأحداث الأرضية، وهذا الذي يبنى عليه حظك هذا الأسبوع في بعض الجرائم يسميوه بالفرنسية هوروسكوب، حظك هذا الأسبوع إذا أنت مولود في التاريخ الفلاني أنت من برج الأسد سيقع لك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الاستدلال على الأحداث الأرضية بالأجرام السماوية هذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا النجوم لا تفي أمور، لا تفي يعني خلق الله عز وجل لا تفي أمور، زينة ورجوع الشياطين وهداية للناس تبين لهم الطريق. أما من استدل بها على يعني على الأحداث الأرضية أو يعني صار يقول هي يعني لها هياكل يبني لها هياكل كما هو موجود في اليونان بلاد الشرك والطغيان والعياذ بالله تعالى، يبنون لها معابد، معبد النجم الفلاني، معبد النجم الفلاني، ويعبدون تلك النجوم والعياذ بالله تعالى، ويكفرون بالحي القيوم الذي خلق هذه النجوم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بروج هي النجوم، وجعل فيها سراجا، السراج هو المصباح، والمقصود بالسراج هنا هو الشمس كما قال سبحانه وتعالى في سورة عما يتساءلون، وجعلنا سراجا وهاجا، ايش معنى وهاجا؟ اي متقدا متوهجا يتوهج حرارة. وقد ذكرت لكم انه الان يعني اذا رايت بعض الصور في النت بل بعد بعض يعني الفيديوهات في النت تجد ان يعني الشمس كرة متهمة وتقذف بالشر وبالنار، ويقولون يعني يقول علماء الهيئة هي انفجارات نووية عظيمة، خلق عظيم في الشمس. ونحن مع هذا ماذا يسلنا منها؟ يسلنا الدفء، وبها تنضج الثمار وتحلى الثمار، حتى الزيتون يعني أحسن الزيتون هو الذي تكون شجرته مستقبلة الشمس، تستقبل الشمس، وهذا يعرفه من كان في بلده الزيتون مثل بلاد القبائل وجيجا، أحسن الزيت، أحسن الزيت هو الذي تكون زيتونته مستقبلة للشمس من الصباح إلى المساء، يعني لا تغيب عنها الشمس، هذا أحسن الزيت. وقد ذكر بعضهم أن يعني زيت جيجا هو أحسن زيت في العالم، والله تعالى أعلم، هكذا أخبرني فعلا، يعني المكان الذي يكون فيه في الشمس وتستقبل تلك الزيتون الشمس فيكون يعني زيته يعني لذيذا وطيبا. فالشاهد ان الشمس هذه فيها منافع عظيمه، جعلها الله عز وجل مثل السراج مصباح يضيء يضيء يعني هذا يعني هذه الارض، بل يضيء القمر، والقمر يعني ياخذ نوره من الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا مثل المصباح، وبمثابة المصباح كما قال الإمام ابن كثير، وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، مثل المصباح هذا يضيء هذا الغرفة، هذه المصابيح تضيء هذه القاعة، كذلك الشمس تضيء الكرة الأرضية، ضوء تعطيها الضوء، سراجا وهاجا، يعني متهج حرارة، متوهج عفوا، متوهج ويتقد مثل النار المنتهزة. وهناك فائدة ونكتة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، يقول يصفه بالسراج المنير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شبهه بالسراج، وهذا هو ضوءه، هل هو ضوء حسي ولا معنوي؟ ضوء معنوي يضيء القلوب بما جاء به من الوحي، اما الانسان البعيد عن الوحي عما جاء به الرسول قلبه مظلم وهو في شك وهو في ريب وهو في ضيق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا شبهه يعني وصفه ربنا عز وجل، وصف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير، ووصف الشمس بسراج الوهاج. والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، لأن هذا السراج الوهاج وهو الشمس فيه مادة الإشراق، فيها مادة الإشراق وفيها مادة الإحراق. الشمس إذا كان الإنسان أطال فيها لا سيما في الصيف، يبقى مثلا من الساعة الواحدة للساعة الثالثة تحرق جلده، لا سيما من كان أبيض البشر تحرق جلده. إذا فيها مادة النور ومادة الإشراق وفيها مادة الإحراق، لأنها متوقدة متوهجة الشمس. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه إلا مادة الإشراق وسراج المنير، لهذا قال السراج المنير أكمل من السراج الوهاج. هل فهمتم هذه اللطيفة؟ نكتة لطيفة، يعني ربنا عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سراج منير، ينير لا يضر أبدا، يعطيك النور وما يضركش. أما الشمس تعطيك النور ولكن قد تضرك إذا أطلت المكتة الحكام، نسيما في أيام الصيف، في أيام الصيف وقد تضر. إذا وضعت مثلا تركت مثلا لحما تحت الشمس ماذا يقع له؟ يفصل الصيف يخنس ويفسد، أو بيضة في الشمس يعني تفسد. فإذا الشمس فيها منافع ولكن قد يكون فيها بعض المضر، لأنها سراج وهاج متوقد متوهج بالحرارة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سراج منير لا يضرك أبدا، لا يعطيك إلا الخير والنفع عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني نكتة، سراجا وهاجا، الشمس سراج وهاج، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه سراج منير. وكذلك قال بعد ذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ايش معنى منيرا؟ يعني مضيئا، قمرا منيرا مضيئا يضيء بالليل. ولا يعرف الانسان قيمه القمر الا اذا خرج الى البر، خرج يعني خارج المدينه حيث الاضواء، يخرج الى البر، يخرج الى الصحراء، يعرف قيمه القمر كيف انه يضيء ويظهر لك الطريق، ينير لك الطريق. فيعني معنى منيرا اي مضيئا مشرقا وقمرا منيرا. وهنا قال سراجا، السراج هو المصباح، والقمر سماه منيرا. لماذا؟ لأن النور أصله ومادته من الشمس، أما القمر فضوءه يصل من ماذا؟ من الشمس. الشمس يعني التي تضيء القمر، والقمر يضيء الأرض. لهذا قال وقمر منيرا، وأما الشمس ما سراجا سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والإنسان. إذن هذه من حكمة أيضا من حكم خلق القمر، وهو أنك تعرف أيام الشهر، ورؤية معرفة الأيام عن طريق القمر أسهل من معرفة الأيام عن طريق الشمس. لهذا الأشهر القمرية مضبوطة بخلاف الأشهر الشمسية ظنية. وقد قال الله عز وجل حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دائما هذه الآيات تتكرر، آيات كونية مشهورة. ألم تروا كيف خلق الله، يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه كيف تكفرون بهذا الخالق العظيم ولا تعبدونه وقد خلق لكم وأنتم ترون هذه الآيات العظيمة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا يعني ينير لكم وجعل الشمس سراجا مصباحا يضيء في النهار. ثم قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي نجوما وجعل فيها سراجا وهو الشمس وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضه بعضا، يأتي الليل يذهب النهار، يأتي النهار يذهب الليل، يخلف الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل. وهذا وضع اختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي يخلف بعضهما بعضا. ولها اختلاف الليل وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار سبحانه وتعالى. يعني الشمس يلحق النهار يلحق الليل يلاحقه حتى يزيله عن سلطانه، والنهار والليل يلاحق النهار حتى يزيله عن سلطانه. هكذا يتعاقبان ويعني يخلف بعضهما بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يغشي الليل النهار يطلبه حكيما. هذا يطلب الآخر، الليل يطلب النهار ويدركه فيزيله، والليل والنهار يطلب الليل حتى يدركه فيزيله، فلا يجتمعان أبدا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذا قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه اللام لمن، هذه اللام تسمى لام التعليل، لام كي. ما هو المقصود من خلق الليل والنهار وجعل الشمس وخلق الشمس والقمر والليل والنهار يتعاقبان؟ ما هي العلة؟ يعني ما بعدها علة مما قبلها؟ اللام هذه تسمى لام كي، لام التعليل، وهي تنصب الفعل المضارع. إذا قال: لمن أراد أن يذكر. أصل يذكر يتذكر، يعني قلبت التاء ذالا ثم أدغمت في الذال الثانية، أصلها لمن أراد أن يتذكر، فقلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الثانية، فصار لمن أراد أن يذكر. إذن هنا في هذه الكلمة قلب وإدغام، هذا يعرفه من درس الصرف، وفيكم يسكن درس اللغة العربية، يعني قلب وإدغام. قلبت التاء ذال أصلها يتذكر، ثم أدغمت في الذال. لمن أراد أن يتذكر يعني يتذكر ويعتبر بهذه المخلوقات وبتعاقب الليل والنهار، ويعني وتعاقب الليل والنهار ينقص من عمر الإنسان، كما في شاهد بيت الشاهد من شواهد القطر: يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن له ذهابا. يسر المرء ذهاب الليالي وفي ذهابهن يعني له ذهابا، هو يذهب مع تلك الليالي والأيام. الأيام والليالي هذه مراحل في العمر، يذكر الإنسان، كل إنسان يعرف نفسه كم في عمره، يذكر 5 سنوات بعد 10 سنوات ثم صار شابا، ثم يتقدم في الأمر بذهاب الليالي وبتعاقب الليل والنهار. فإذا لمن أراد أن يتذكر أن يعتبر بما يحدث بهذه الأمور العظيمة، بهذه الآيات الكونية العظيمة، أو أراد شكورا، يعني شكر الله عز وجل، فذكر هنا الذكر والشكر. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات الذكر والشكر. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مبنى الدين على الذكر والشكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وروى الإمام أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن معاذ بن جبل، أو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. وفي لفظ: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. إذا قال الإمام ابن القيم: مبنى الدين على الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. إذن الذكر والشكر، والذكر هذا قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. الذكر قسمان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. ذكر الله تعالى بالقلب هو إخلاص الدين له عز وجل وتوحيده والتوكل عليه وعبادته وحده لا شريك له، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة وهو الإخلاص، هذا ذكر لله تعالى بالقلب. والذكر باللسان هي يعني الأذكار، وأعظمها الصلاة، وأقم الصلاة لذكر. الصلاة فيها ذكر، يعني فيها قراءة في القرآن، وفيها التسبيح، وفيها التحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فإذا يعني الصلاة أعظم ذكر لله تبارك وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. فإذا الذكر قسمان، ذكر قلبي وذكر بالقلب وذكر باللسان. والشكر أيضا له ثلاثة أركان، اللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر: أفادت النعماء منكم ثلاثة، لساني ويدي والفؤاد المحجبة. أفادت النعماء منكم، يخاطب هذا الشاعر، يخاطب شخصا أكرمه وأنعم عليه، قال يعني هذه النعماء أفادت مني ثلاث أمور: أشكركم بقلبي، أعترف بأنك أحسنت إلينا، وبلساني أشكرك أقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، والفؤاد يعني لساني ويدي والفؤاد المحجبة، يعني اللسان والقلب والجوارح. فالشكر لله تبارك وتعالى يكون بهذه الأمور الثلاثة. الشكر يكون بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب؟ أن تعترف أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا عندك قوة وعافية وصحة وماكش مريض، هذا فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. العافية هذه كي يكون الإنسان صحيح ماشي مريض، هذا تاج على رأسه، ولكن شكون يشوفه؟ من يراه؟ يراه ذلك المريض الملقى في المستشفى على السرير الأبيض، هو نائم لا يستطيع الحراك، وأنت تذهب وتأتي وتغدو وتروح، أنت لا تعرف هذه النعمة. صحيح يشوف، يقول شوف أنا كنت إما هذا وإما الله السلامة والعافية، نائم على سرير في المستشفى، وأنت راعي وجاي الحمد لله، تروح البيت وتشري وتجي وهذا الحمد لله وتشتغل وتقرأ، هذه نعمة. العافية نعمة عظيمة، رب العالمين يسألنا على هذه النعم. قال الله عز وجل: ولتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة عندك تسأل عنها. كذلك السمع نعمة عظيمة، من يعرف قيمة السمع وقدره؟ الأصم اللي جالس مسكين في مجلس الناس تتكلم وتتجادل مع طرف الحديث، هو ما يسمعش، لا يسمع، أصم. شفت هذيك النعمة وانت تسمع، ولكن هذه النعم كلها من قدرها، نسأل الله ينبهنا من غفلتنا وأن يهدينا. البصر نعمة عظيمة، من يعرفها؟ يعرفها ذلك الكفيف الذي يحتاج إلى من يأخذه بيده ليأخذه وأجر الله من دركم إلى به. قال: شفت هذه النعم التي عندنا ونحن يعني غافلون عنها وعن قدرها وقيمتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من هذه الغفلة. هذه تسمى الغفلة، هذه غفلة من الإنسان لا يعرف هذه النعم التي وهبها الله عز وجل له وأكرمه بها وأنعم عليه بها. فإذا هذه يعني هذا الشكر يكون بالاعتراف هذه النعمة، سواء نعمة العافية أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة المال أو نعمة الزوجة والأولاد. الأولاد نعمة، كم الإنسان ليس عنده وتزوج، يقول كان عندي 10 سنوات متزوج ما عندي أولاد، ويسأل هل يجوز كذا أو يجوز أنا يعني مربية وكذا. واحد عنده الحمد لله عنده أولاد، ألا تشكر الله عز وجل على تلك النعمة؟ أولاده ويجرون ويبعثون في قلبهم الحبور والسرور ويملؤون البيت بهجة وحبورا وسرورا. فضل من الله، الإنسان يشكر الله عز وجل هذه النعمة من الله تعالى. والبيت كم الإنسان مسكين حيث معه الأنجر ولا يبني بيت، والله تعبك بيت عند الله سبحانه وتعالى، تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله عز وجل. والشكر بالقلب والشكر باللسان تثني على الله عز وجل به، الحمد لله الذي رزقني هذا المال، الحمد لله الذي رزقني هذا البيت، الحمد لله عندي أولادي أولادي صحاح مريضوان، الحمد لله راني نسمع ونشوف وما نسمع رضوان صحيح. الحمد لله حمد الله تعالى بلسانك، هذا شكر باللسان. والشكر بالجوارح تعمل بمقتضى تلك النعمة، تعمل بمقتضاها، تشكر الله عز وجل بالعمل بها. أعطاك الله سبحانه وتعالى مال تتصدق به تحسن إلى الناس، واحد فقير جار ضان وشايفه بيوت الحمد لله ما ميسور الحال، تحسن إليه، جار قريبك تحسن إليه. أشكرت الله تعالى على هذه النعمة، بماذا شكرته؟ بالجوارح، عملت بمقتضاها، عندك قوة، أعطاك الله عز وجل قوة بدنية تساعد الناس، واحد هذا مسكين شيخ شفتو راكد هذا يكركر شكارة سميه، فتروح تشدها وتصحيح الله يبارك، يعني قولوا عم شد هذيك الشكارة وتاخذها يعني فلان تجيب هذيك الشكارة والله غير أنا ناخذها لك ونوصلها لك. أشكرت الله تعالى بهذيك النعمة، ما هي هذه النعمة؟ نعمة القوة، عندك نعمة العلم تعلم الناس وتبين لهم وتنصحهم، هذه هي العمل الشكر لله تعالى بالجوارح. إذا الشكر يكون بثلاثة أركان، بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء وذكرا، وبالجوارح عملا بمقتضى هذه النعمة، هذا هو الشكر. ويعني الشكر يكون على النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أن الحمد يكون على النعم، قل الحمد لله على النعم، ويكون أيضا الحمد على الأسماء والصفات، الحمد لله السميع البصير العليم القدير، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى، الحمد يكون على النعم وعلى الأسماء وعلى، ويكون حمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، حمد الأسماء والصفات. أما الشكر فلا يكون إلا عن النعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان وبالقلب. هذه هي الفروق بين الحمد والشكر التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو يعني التبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقلنا إذن الحمد والشكر، عفوا الذكر والشكر، ذكر الله عز وجل بالقلب بتوحيده وإخلاص الدين له، وشكره عفوا وذكره باللسان، وأعظم الذكر هو الصلاة التي فيها قراءة القرآن، لأنه أعظم الذكر ما هو؟ قراءة القرآن العظيم، كلام الله عز وجل، قراءة القرآن العظيم. فإذا الصلاة فيها قراءة القرآن العظيم، وفيها التسبيح، فيها التهليل، لا إله إلا الله أفضل الذكر، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله الله، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذه كلها في الصلاة. إذا فيها الذكر اللسان، وفيها الذكر القلب أيضا، الخشوع وهو من ذكر القلب، خشوع في الصلاة وهو حضور القلب وتأمل الآيات والتمعن في الآيات القرآنية التي يقرأها. والشكر كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هو الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ومن مقتضى عبادته شكره سبحانه وتعالى، الشكر والعبادة مقترنان. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يستدل في قوله سبحانه وتعالى وفي سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ايش معنى لعلكم تشكرون؟ لعل هنا تفيد التعليم، لأنه لعل هذه كما قال ابن هشام في مغني اللبيب لها ثلاثة معاني، لعل تفيد التوقع يعني الترجي والترجي كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك محمود عواقبه، هذا الترجي. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، الإشفاق تفيد الترجي والإشفاق، وكلاهما يدخل في التوقع. وتفيد التعليم كقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مش معنى لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوه وتتدبروه. فلعل ماذا تفيد هنا؟ تفيد التعليم. والثالث الاستفهام، كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. فإذا هنا قال: لعلكم تشعرون، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سورة النحل، هذه سورة النحل، سورة النحل هذه تسمى سورة النعم، ذكر الله عز وجل فيها النعم، نعم كثيرة، أصول النعم وفروعها. وأصل النعم هو إيجاد الإنسان وخلقه، خلق الإنسان من نطفة في أول السور، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله، الإنسان رب العالمين خلقه من نطفة، نطفة نادرة، ثم صار ماذا؟ يخاصم الله عز وجل ويكفر به ويعاديه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أصول النعم. والأصل الثاني هو جعل الأسماع والأبصار والأفئدة التي هي آلة تلقي العلم. ما هي آلة تلقي العلم؟ السمع والبصر والقلب، أو الذي هو لا وصل بالعقل. إذا هذه الأدوات الثلاثة هي أصول تلقي العلم، خلقها الله عز وجل في الإنسان، هذه من النعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لكي تشكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله لنشكر الله سبحانه وتعالى. إذا في أول السورة ذكر أصول النعم، وفي آخرها ذكر فروع النعم من المآكل والمشارب، وذكر العسل، وذكر يعني أنعام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربحك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه كلها من النعم. لهذا قال العلماء: سورة النحل هذه سورة النعم. والآن جاي رمضان إن شاء الله تقرؤون هذه السورة إن شاء الله، نقرأ جميع إن شاء الله القرآن العظيم، ونقرأ هذه السورة وتدبروا ما فيها من النعم، كلها نعم. المساكن وما خلق الله عز وجل من المساكن، ومن اللباس، ومن المآكل والمشارب الطيبة. فإذا سورة النحل سورة النعم. لهذا قال فيها الله عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال فيها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الكلام، هذا الحقيقة يعني هو في الحقيقة هذا الكلام كلام الموسمي. نحن مقبلون على رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه. ورمضان هو شهر الذكر والشكر، شهر ذكر الله عز وجل، ذكر القلب واللسان. شهر الصيام، وفي ماذا في الصيام؟ في مراقبة الله سبحانه وتعالى. هي روح الإنسان يقول أنا صايم، وروح يختفي وياوي، شكون يشوف؟ مش واحد يفقده، واحد يفقده، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. إذا الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاة وكذا، علاش؟ يراقب الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ذكر قلبي. وكذلك في الصلاة التي فيها شكر، يعمل آل داود شكر، قال العلماء يعني المقصود به الصلاة، كانوا يصلون. وكذلك يعني الذكر، الصلاة أيضا فيها ذكر، وأقم الصلاة لذكري. فإذا رمضان هو شهر الذكر والشكر، الحمد لله رب العالمين. قراءة القرآن، الصلاة يعني صلاة القيام والمحافظة على الفرائض، والصيام الذي فيه المراقبة وفيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني سر بين العبد وربه. يقدم الإنسان ياكل، فرمضان شكون يشوف؟ يروح يتخبى وياهم، وعند الناس هو صايم، ولكن الله عز وجل يعلم، ها يعلم انه افطر في رمضان عنده. شحال انسان يعني يراقب الله سبحانه وتعالى، يعاقب اليه رب العالمين، يراه وينظر اليه وانه سميع بصير، فهذا يحجب. لهذا يعني رمضان هذا شهر الاخلاص، وشهر الذكر القلب والذكر اللسان، والشكر ايضا، شكر الله عز وجل على نعمه. يقدر الانسان عندما يفطر يعني هذه نعمه الطعام، وانه ولد الشراب، يعني اذا شرب الماء ابتلت العمر، يقول ابتلت العروق وذهب الظما وثبت الاجر ان شاء الله. يكون عطشان كذا ويشرب، يعرف نعمه الماء ويعرف نعمه الطعام. اما في سائر ايام السنه ممكن كان ما يتردلوش، يعني الصوم لا يصوم صوم النافله، لا يعرف قيمه هذه النعم الماء والطعام كذا. في رمضان ويعرف ايضا نعمه الستر، يعني هو ياكل ويشرب، واحد اخر ما يقدرش ياكل، واحد اخر فقير لا يستطيع يعني ياكل ولا يستطيع ان يشتري الطعام. اذا يعني هذا الشهر هو شهر الذكر والشكر، وهو مناسب لما ذكره الله عز وجل لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وان يوفقنا واياكم لما فيه خير الصلاح. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قال السائل هذا يقول: ظاهرة سرية نلاحظها مع حلول شهر رمضان عند بعض الطلبة سامحهم الله، انتبهوا جميعا، وكلنا ان شاء الله طلبة علم ان شاء الله. قال: سامحهم الله في الإقامات الجامعية، حيث يأخذون الأكل من المطعم ثم يغيرون الوجهة إلى مطاعم الرحمة، ويرمون الأكل الذي أخرجوه من المطعم في المزابل، أكرمكم الله. فبماذا ينصحون؟ هذا هو الواضح. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تأخذ أكل من مطعم الإقامة، وهذا يعني تنفق عليه الدولة ومن أموال العامة، وتأخذه، إذا تأخذه باش تأكله، ليش؟ تأخذه ترمي في المزبلة، لا ينفع. التبذير الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفور. لا بد من الحذر يا إخوان. إذا عجبك الطعام اجلس وكل، إذا كان حبيت تاكل في الغرفة نعم، اشكل شوية الغرفة وكل، أما أن تأخذه وتروح لمطعم الرحمة وترميه، هذا ما ينبغي، ما يسمح. وأنا يعني أهيب بإخواننا، الحمد لله إخواننا الطلبة الحمد لله مسلمون ويقرأون القرآن ويعرفون هذا الأمر، لابد أن يحذروا من هذا الأمر. قال: ما هو السبيل للقضاء على هذه الظواهر السلبية؟ هذا السبيل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله سبحانه وتعالى. نخاف ربي باش ندير هذا، كما راك تصوم وراك تراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تأكل ولا تشرب ولا تأكل وتمتنع عن يعني المباحات اللي هي الطعام والشراب، فكيف تفعل المحرمات؟ تبتعد عن المباحات وتفعل المحرمات من التبذير، أيها. فإذا هذه قضية علاجها بالإيمان، المهم يعرف الإنسان بهذا الأمر ما يجوزش، والله سبحانه وتعالى سخط عليه إذا فعل هذا، نسأل الله العافية. قال: ما هي أهم الكتب التي تتناول التفكر في الخلق من كتب السلف؟ في كتاب، هناك كتاب اسمه كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني، وهو بحقيقة عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار في رواية، هذا كتاب العظمة، يعني كتاب طيب يذكر عظمة الخلق. قال: هل يجوز الصلاة على ميت وهو في قبره؟ هو الأصل يعني أن الإنسان الصلاة على الميت تكون قبل أن يدفن، ولكن الإنسان إذا فاته الصلاة على حبيب أو قريب هو كان غائبا، ثم ذلك يعني كان يكون صديقا عزيزا وقريبا او حبيبا، فله ان يصلي يده في الحضر يصلي كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام عندما صلى على تلك المراه السوداء التي كانت تقوم المسجد، كانت مراه سوداء تنظف المسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فماتت ودفنوها وصلوا عليه ودفنوا وهو لم يخبر النبي عليه الصلاه والسلام، فلما اخبروه قال هلا اذنتموني؟ لماذا لم تخبروني؟ فذهب وصلى عليها. هذا يدلكم على عظم هذا العمل وهو تنظيف المساجد. وبعضنا للاسف الشديد بعض المسلمين يذهبون ويلقون بعض الامور في المسجد وقد يلوثونه، لا سيما في رمضان ياخذ معه لبنا ويجلس يعني حد يعني ذلك اللبن يعني يصيب به الأرضية فيعني تنبعث روائح كريهة. لا بد من حذر يا إخواني. هذا يصلي عليه يعني مثل صلاة الجنازة، كيف يصلي؟ يصلي صلاة الجنازة أربع تكبيرات وهو قائم، من التكبيرة الأولى يقرأ صوت الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والتكبيرة الرابعة يدعو لنفسه ويسعي نفسه. اللهم بحلمنا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا فأمت على الإيمان. نعم. قال يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع الهلال، الهلال وهي مواقيت للناس والحج، الهلال به يعرف دخول الشهر. قال له أفضل طرق للتخلص من أمراض القلوب كالحسد والبغض، وما أحسن كتابة السنة في هذا الباب. يعني هذه الأمراض مرض القلوب بالمجاهدة، الإنسان يجاهد نفسه ويحاول دائما أن يصلح نفسه، يراقب ما في قلبه، إذا وجد فيه بغضاء يجاهد يزيله، يجاهد نفسه ليزيله، إذا وجد في نفسه حسدا يخفيه ويكتبه كما قال يعني كما جاء في كما قال بعض أهل العلم: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبدي. الرجل الكريم العاقل ولو وجد حسد في نفسه يخفيه ويكتبه ولا يعتدي على ذلك الذي يحسده، اما اللئيم يظهره ويخفيه ويكيد لذلك الذي يحسده الى اخره. فاذا الحسد والبغضاء والامراض القلوب بالمجاهده. وما أحسن الكتب التي صنفت في هذا الباب، يمكن الإنسان يقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل على الدواء الشافي أو الداء والدواء للنبرتي رحمه الله، أو لمن سأل عن الدواء الشافي أفضل. قال هل ذكر الله عز وجل باللسان دون خشوع القلب ينال صاحبه الاجر؟ نعم ينال اجرا، ولكن اجر يتفاوت. يذكر الله تعالى وهو حاضر القلب ويتمعن في المعاني، اذا قال سبحان الله يعني انزه الله تعالى عن كل سوء ونقص وعيب، واذا قال الحمد لله احمد الله تعالى على نعمه التي انعم علي وعلى ما له من اسماء الحسنى والصفات السميع العلى. الله اكبر الله اكبر يعني تستوي كبرياءه على القلوب، والله اكبر من كل شيء، يتمعن في هذه الايه. لا شك انه يكون له من اجر، يعني لا يكون له من اجر مثل ما من هو يعني يذكر الله تعالى ولا يتمعن في هذه الايه، يكون له اجر اكثر من ذلك الذي لا يتمعن ولا يخشع. فالاجر موجود ولكن الاجر يتفاوت. قال وما قوله تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ينافي الذكر والشكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا الغفلة، الغفلة ضد ماذا؟ ضد الذكر. الذكر ضده ما هو؟ التذكر. ما هو ضده؟ الغفلة، الغفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة. واتباع الهوى، ولكن لماذا؟ لاتباع الحق وشكر الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب والجوارح. إذا اتبع هواه فلا يشكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ضائعا، فرط في أمره بالتفريط، كان أمره فرطا ضائعا مهملا لا يعرف مصالح نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الشاب يريد دراسة الأسماء والصفات لله عز وجل وما هي التسميات. في كتب كثيرة على كل حال، في كتاب فقه الأسماء والصفات للشيخ عبد الرزاق البدري، هذا كتاب مفيد جدا، فقه الأسماء والصفات. وفي كتاب الشيخ ابن عثيمين القواعد المطلقة لصفات الله وأسمائه الحسنى.
هذا يذكر برنامجا يوميا لطالب العلم الشرعي وفي تنظيم الوقت. والله برامج طالب العلم هذه تحتاج الى محاضره كامله، ولكن الانسان يغتنم. هو الان اذا كان يعني انتهى من الدراسه وقام بواجباته يعني في الجامعه او الثانويه او كذا، يقرا القران ويقرا التفسير، يطلب العلم، يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، يتعلم كيف يصلي، يقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تجد الإنسان ممكن 50 سنة وهو يصلي ولا يحسن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صلاته في كتب السنة. وقد جمع العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. تتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان يضع يده وكيف أين يرفع يده، أين إذا أراد أن يكبر كبيرة الحرام أو الركوع أو الركوع أو الركوع من الركوع، وهكذا. تتعلم الإنسان الصلاة ويعني يحفظ ما تيسر من القرآن ويستمع من الصلاة كله، فهو على خير عظيم. ويطلب العلم، يقرأ أيضا يعني كتب الكتاب الفقهية ويسر الفقه ويسر، وهكذا. الإنسان لا يضيع وقته. مشكلنا في تضييع الأوقات، كثير من أوقاتنا تذهب هدرا لا نستغلها لا للمصلحة الدينية ولا الدنيوية. الله تعالى أعلم. الحمد لله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.